حتى أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مسجد الخير لم يصليا فجيء بهم وترد فضائحهما فقال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة فأباح الصلاة بعد الهجر وإذا كان العصر من وهو إعادة الصلاة كذلك أبيحت لركعتي الطواف عند كثير من العلماء واستدل على ذلك بحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عدي مناس لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فإن ذلك يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. يقول شيخ الإسلام إذا دخل ذلك تلك الأحاديث التخصيص فإن من جملة ما تخصص به تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس إلى محل سواء قبل العصر أو بعده. هناك من العلماء من هطل وقال إن الوقت بعد إن وقت النهي ينقسم إلى قسمين موسع ومضيق. فالموسع بعد العصر إلى أن تتضيق الشمس للغروب والمضيق بعد تضيقها يعني قومها حتى تغرب والموسع بعد الفجر إلى أن يطلع هذه الشمس والمضيق بعد طلوع حاجبها إلى أن يتم غروبها إلى أن ترتفع في الرمح. والمضيق هو وقت الزوال الذي هو عندما يقوم قائم الظهيرة فهذا هو الموسع. فيقولون الموسع تصح فيه ذوات الأسباب وأما المضيق فلا تصح فيه ولعل هذا هو الأقوى والأقرب وهو أنك إذا دخلت المسجد في وقت موسع بعد العصر مثلا مباشرة أو نحوه فإنك تصليهما وكذلك بعد الهجر. أما إذا دخلت قبل غروب خمس دقائق أو نحوه أو عشر فالأولى أن تنتظر غروب الشمس سواء جلست أو انتظرت وكذا يقال في طلوع الشمس. إذا دخلت قبل أن تطلع فإنك تصلي وإذا دخلت بعدما أشرق حاجبها فإنك تنتظر حتى يخرج وقت النهي هذا هو الأقرب. وبكل حال فهذه من السنن يعني تحية المسجد صلاة ركعتين من السنن ولكنها من السنن المؤكدة حتى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حالة الخطبة دخل سليت وقفاني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال قم يا سليت فاركع ركعتين وتجوز فيهما وبقيت الاحاديث ما حديث زيد يقول فيه كنا نتكلم في الصلاة يتكلم أحدنا صاحبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وذلك لأن الصلاة عبادة قد كانوا في أول ما فرضت كأنهم يحتاجون أن يؤلفوا وأن يتساهل معهم لكونهم جددا على الإسلام فرخص لهم بأن يكلم أحدهم صاحبه بحاجته أو يرد عليه أو نحو ذلك. ثم بعدما عقلوا وبعدما فهموا نهوا عن الكلام في الصلاة في هذا الحديث أن الذين على النهي عليهم أن يصلوا سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، فالقيام لله معناه الوقوف في العبادة، والقنوت هو دوام الطاعة، ولكن يفهم من القنوت الخشوع، والخشوع يستلزم الإقبال على الصلاة. التكلم فيها فيه شيء من التساهل، التكلم في نفس الصلاة فيه شيء من المنافاة للقنوت، فلأجل ذلك أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. الكلام الذي نهوا عنه هو الكلام الذي يكون خارج الصلاة ولا يتعلق بمصلحتها. نعلم أن الصلاة ليس فيها سكوت مطلقا، بل الإنسان لا يسكت إلا إذا كان خلف الإمام، والإمام يقرأ فإنه يسكت ليستمع قراءته، أما في غير ذلك فإنه يقرأ. ففي حالة القيام يقرأ الإمام مثلا المنفرد السورة والفاتحة، وكذلك الإمام المستغفر السرية يقرأ، فالركوع كل منهم يسبح يقول سبحان ربي العظيم أو يهني على الله، في السجود أيضا يسبح، في جلسة بين السجدتين يدعو، في التشهد يتشهد، فالرجل عند الركوع يأتي مستمع على الله تعالى، فليس في الصلاة سكوت بل فيها كلام، ولكنه مناجاة إلى الرب، كلام بين العبد وبين ربه. الكلام الذي كانوا يتكلمونه كانوا يجهرون بعضهم لبعض، يأمر أحدهم صاحبه بحاجته ويكلم خادمه ويردون السلام ونحو ذلك، ثم نهوا عن ذلك وأمر بأن يتكلموا بما هو من مصلحة الصلاة وأن يتركوا الكلام الذي لا صلة له بالصلاة. ثم قد يحتاجون إلى أن يتكلموا لمصلحة الصلاة كما إذا سهى إمامهم ولم يجدوا بد من أن يفتحوا عليه، فهي أن يفعل لهم أن يكلموه بقدر الحاجة لا أكثر، إذا لم يفهم تكلموا معه بقدر الحاجة، كما تقدم في حديث اليدين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وانصرف واعتقد أن الصلاة قد تمت، تكلم معه أصحابه فقالوا أنسيت أن قصرت الصلاة، فقال لم قلت ولم تقصر، فقال بلى نسيت، فقال أكما يقول اليدين، فقالوا نعم، كل هذا كلام ليس من جنس الصلاة ولكنه من مصلحتها. فللمأمومين أن يسلموا إمامهم إذا سكتها ولم يفهم إلا بإيضاح ذلك إلا بأن يوضحوا له ويبينوا له. أما من تكلم ساهيا أو جاهلا فإنه يعلق. في حديث معاوية بن حكيم أنه لما أسلم وكان جاهلا بالصلاة وصلى معهم يقول فعطلت رجلا فقلت يرحمك الله، يعني وهو في الصلاة، فنظر الناس إلي يعني استنكارا، فقلت واثق يا أمي ما لكم تنظرون إلي. هذا كلام فجعل يغلبون أطفالهم يقول ففهمت أنهم يسكتوني فسكت. يقول فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال استدعاني، ويقول والذي نفسي بيده ما رايت معلما احسن منه، والله ما كهرني ولا زجرني، ولكنه قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو الذكر والدعاء وقراءه القران. فهذا هو الذي يشرع في الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه وقراءة كلامه، هذا الذي يشرع. فأن الكلام العادي الذي بين الناس فإنه لا يجوز استعماله ولا أتكلم به. من تكلم وهو جاهل فإنه معذور كما في قصة معاوية هذا. وأما من تكلم عامدا فإنه تبطل صلاته إذا كان عالما بالحكم وعامدا تبطل صلاته. وقال في زمن أبي موسى أنه صلى مرة بأصحابه فتكلم رجل صلاه فقال ويحك أقرنت الصلاة بالبر والزكاة. يقول أقرنت الصلاة. أبو موسى لما سلم سأل من الذي تكلم بهذه الكلمة فيها سكتوا كلهم ثم علمهم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والإنصات معناه السكوت والاستماع، يعني لا تتكلم بشيء ليس من جنس الصلاة. فعلى هذا الواجب على كل من نصح نفسه أن يعرف أهمية الصلاة وحرمتها وأن يخشع بها ويحضر قلبه وأن ينكر على من رآه متساهلا فيها. فإنه كما أن الكلام يبطلها يقال كذلك أيضا في كثرة الحركات. كثرة الحركات قد تكون أشد من حركة اللسان، يعني من الكلام فتبطئ بذلك. أما الحديث الذي بعده يقول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأدرجوا عن الصلاة أو فأدرجوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم، يعني بذلك صلاة الظهر. هذا الحديث يتعلق بالمرابيط، وهو أن الصلاة إذا كان في شدة الحر فإنه يؤخر إلى أن تنكسر شدة الحر. ولعل سبب ذلك الإقبال على الصلاة، فإنهم إذا كانوا في حر شديد لم يقبلوا عليها ولم يخشعوا فيها. والمطلوب الخشوع وهو لب الصلاة وروحها. إن كانوا يصلون في المسجد وقد تكون دورهم بعيدة، قد يكون بين بعضهم وبين المسجد نحو أكثر من كيلو، يأتون على أرجلهم مع شدة الحر وشدة الرماء. المسجد أيضا ليس فيه مكيفات وليس فيه مراوح كهربائية، قد يكون فيه مراوح يدوية قليلة وقد لا يكون. المسجد شديد الحر، يعني فيه حر شديد عرق. إذا جلسوا ينتظرون الصلاة أو في حالة أداء الصلاة يقوى هذا الحر الشديد، فلم يقبلوا على صلاتهم ولم يطمئنوا فيها وتمنوا أنهم ينصرفون لما هم فيه من المعاناة التالية ومن المشقة. فهذا السبب في أمرهم لأن يبردوا. وقد روي أنه عليه السلام كان يبرد بالصلاة حتى في السفر. ذكر أنه كان مرة في سفر فأراد بلالا أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، حتى رأوا هيئة التلول. التلول هي قلوب الرمل، الشهيب المجتمع من الرمل المرتفع، يقول واحدها تلب، حتى رأوا هيئها فرأوا لها ظلا، وذلك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس وتمشي كثيرا فيكون ذلك سببا لخفه الحظ وحصول الامراض. ثم احاديث الامراض كثيره عرفت بان شده الحظ من فتح جهنم، وعلى هذا التعليم فالحكم عام، لانه اذا كان ذلك بشده ومن فتح جهنم فإن المسلمين لا يستغلون أو لا يصلون في هذا الوقت. وقد ورد أن هذا الحظ الذي يكون في وسط النهار هو حظ الشمس، ولكن الشمس لا بد أنها يوقظها الله أو يشدد حرارتها، أو أن تلك الحرارة هي من النار، من فيح النار. في حديث مشهور: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحدي من سموم جهنم أو من فتح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. وإذا كان هذا من فتح جهنم فإنه يسمى الإبراد في كل حال، ولكن من العلماء أيهم الجمهور من فهموا أنه من وقع بالعلة وبالسبب، وهو أن الحمى لا يحصل معه خشوعا ولا إقبالا على الصلاة، بل يصلي أحدهم وهو متشوش، يصلي وهو متجسس الذكر، لا يقبل على صلاته ويتمنى أن خرج عنها. فإذا زالت هذه الأسباب فلا داعي للإبراد، وعليه تنطبق حالتنا. نحن الآن في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد ونحوها ليس علينا مشقة، وذلك لقرب الدور من المساجد، ولأن المساجد مكيفة ومفروشة ومنورة وفيها مراوح كهربائية سواء صفية أو غيرها، فلم يبق هناك ما يشق معه الجلوس والانتظار، ولا ما يتكلف الإنسان فيه، ولا ما يشتت عليه ذكره، ولا ما يهمه، فلا داعي إلى الإبراد. لولا هذا فالإبراد سببه أن يحضر الإنسان قلبه في الصلاة، وأن لا يصلي قلبه منشغل بشيء يمله أو يغيره أو نحو ذلك. ومنه الحديث الذي سمعنا، وأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا سجد يفرش طرف ردائه أو قمه ويسجد عليه. هذا دليل على أنهم قد يصلون أحيانا في مكان شديد الحر. معلوم أن ذلك لكونهم يصلون على الأرض، وقد تكون الأرض حصباء، ومعلوم أن إذا وقعت عليها الشمس حميت تلك الحصباء ولا تضرب إلا قم بوقت العصر، فيضطرون إلى أنهم يصلون، فلا يجد أحدهم بدا إلا أن يفرش طرف ردائه أو يفرش طرف كنه أو طرف عمامته ويسجد عليه، يكفي جبهته لذلك الحظ الشديد. وأما بقية بدنه فيصبر على الحرارة التي تصيب يديه وقدميه ونحو ذلك. فهذا دليل على أنه يجوز أن يصلي ولو كان هناك ما يشتد معه الحر. لكن الأولى أن يقبل على صلاته إقبالا كليا، وأن يفعل فيها الأفعال التي إذا أتى بها عن رغبة وعن محبة وعن إقبال أثيب عليها. ذكروا منها أشياء مما يشتت على الإنسان، فمنها ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأحدثان. لماذا لا يصلي وهو يشتهي الطعام كالصائم شديد الحاجة إلى الطعام؟ لأنه إذا صلى قبل أن يتناول شهوته من الطعام لم يقبل على صلاته، وخشي أن الطعام يؤكل قبل رجوعه فيبقى جائعا، فيبقى قلبه بحالة الصلاة متعلقا بذلك الأكل، فأمر بأن يقدم الأكل على الصلاة كصلاة المغرب. كذلك صلاته وهو يدافعه الأحدثان البول والغائط، وذلك لأنه إذا صلى لم يقبل على صلاته، بل يصلي وهو ضجر في حالة ملل وفي حالة شدة، ويتشوش عليه ذكره وذهنه، فلأجل ذلك أمر بأن يتحلى وبأن يزيل عنه هذا الخبث حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ليس فيه ما يكذبه. فكذلك لا يصلي في حر شديد ولا يصلي في برد شديد، وهو يجد ما يخشه ذلك الحر وذلك البرد، كل ذلك تحصيل للخشوع في الصلاة والإقبال عليها. وإذا اضطر إلى ذلك وكان بوس الوقت فإنه يصلي ويستطيع البرد بما يستطيع من طرف إمامته الذي يسجد عليها أو طرف خمن يسجد أو يطلع عليه ثوبه أو نحو ذلك. أما الحديث نوص الصلاة من فاتته صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها ولا عذر له لتأخيرها ولا عذر له لتركها. فمثلا ترك الصلاة أو فواتها إما أن يكون للنسيان وإما أن يكون لنوم، فتركها للنوم النوم عذر، ولكن لا ينبغي للإنسان أن ينام في الوقت الذي يغلب على ظنه أنه يستغرب، إلا أن يجعل من يوقظه وهو إذا حضرت الصلاة. فإذا وكل أحد يوقظه ولكنه لم ينسي فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو حتى ارتفعت فإنه معلوم الحديث ليس في النوم صلاة، ليس في النوم تهريق، إنما التهريق في اليقظة. فإذا نام واستغرق في النوم ولم يوقظه أحد، وعادة أنه ينتبه ولكن غلبه النوم فهو معذور، فمتى يصلي؟ إذا استيقظ. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وهكذا إذا غفل عن الصلاة، لأن انشغل ونسي الصلاة ونسي وقتها، مثلا قدم من سفر واشتغل ونسي أو أخرها يعتقد أنه سيصليها ثم نسيها، فالناس أيضا معذورا، ولكن متى يصليها؟ إذا تذكرها، إذا تذكرها يبادر بأدائها ولو كان في وقت نهي. فإذا تذكر صلاة الفجر قبل الشروق أو قبل أو بعد أن أشرقت قبل أن ترتفع فلهذه تلك الحال. وكذلك إذا انتبه لصلاة العصر أو استيقظ لصلاة العصر وقد تضيحت الشمس الغروب لن يؤخرها، بل صلى لتلك الحال. وهكذا لو غفل أو نسي صلاة الظهر ولم يذكرها إلا بعد العصر صلى لتلك الحال. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ويقوله تعالى في سورة طه وأكرم صلاة بذكري، يعني وقيل معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني بها، وقيل معنى الآية أقم الصلاة إذا ذكرتها، إذا تذكرتها، وقيل المعنيين صحيح ونكره الأسئلة.
ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: قل فإني أنادي من لا تنادي.
هذه الأحاديث تتعلق بالصلاة كما سمعنا. الحديث الأول يتعلق بقضاء الصلاة الفائتة، من نسي صلاة أو نام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الآية ظاهرها الدلالة على أن شرعية الصلاة لأجل الذكر، وهو صحيح، فإن الصلوات شرعت لأجل ذكر الله تعالى، لأن الصلاة تذكر بالله من حين يسمع المؤذن وهو يسمع ذكر الله. تكبيرات الأذان مثلا والشهادتان ونحو ذلك تذكر بالله، وهكذا أفعال الصلاة تذكر بالله، وهكذا الأقوال فيها تذكر بالله، فهي كلها ذكر لله. ولكن يدخل في ذلك أيضا الإتيان بالصلاة عند ذكرها بعد النسيان. فمثلا إذا نسي صلاة وغفل عنها حتى خرج وقتها لشغل أو لغيبة أو لسفر أو نحو ذلك وذهل عنها ثم تذكر، فإنه يبادر في تلك الساعة ويصليها ولو كان في وقت نهي. فإذا تذكر صلاة الظهر بعد العصر صلى في تلك الحال، وإذا تذكر صلاة العشاء بعد الفجر صلى في ذلك الوقت. لو قدر مثلا أنه نام عن صلاة العشاء غفلة أو غلبة أو من أو نحو ذلك ثم نسيها واستيقظ وصلى الفجر، ولما صلى الفجر تذكر أنه لم يصلي العشاء، فإنه يبادر ويصليها في حينه ولا يؤخرها ولو كان في وقت نهي. وهكذا بقية الصلوات، كلما تذكر صلاة بادر وأتى بها دون تأخير. وهكذا يقال في النوم، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر ثم إنهم أدلجوا أكثر الليل، يعني سروا، ولما كان في آخر الليل وقد شربوا نزلوا ليريحوا أنفسهم فغلبهم النوم كلهم ولم يستيقظوا إلا بعدما طلعت الشمس. فلما استيقظوا توضأوا من حينهم وصلوا صلاة الصبح بعدما طلعت الشمس وبعدما انتشرت ولم يأخرها، وجعل ذلك سنة فيما فاتته صلاة لنوم أو لغفلة أو لنسيان أو نحو ذلك أن يبادر ويصليها. ومع ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يكثر الاشتغال عن الصلاة بما يسبب غفلته، وكذلك لا يجوز له تعاطي الأسباب التي تجعله ينام عن الصلاة حتى يمضي وقتها، بل المؤمن يكون له همة في الصلاة ويكون له نيل إليها ورغبة شديدة فيها تحمله على ألا يغفل وتحمله على أن ينتبه لها في حينها وفي وقتها. فإذا انتبه لها وأتى بها فأتى بها في وقتها، هكذا حالة من يكون حريصا على العبادة. وقد ذكر العلماء أن أوقات النهي تقضى فيها الفوائد، الفائتة التي فاتت وخرج وقتها وتذكرها وهو في وقت نهي، كبعد العصر وبعد الفجر يصليها في ذلك الحين. دليله هذا الحديث فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. أما الحديث الذي بعده ذكر فيه قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم والقراءة، فكان يحضر معه بعد المغرب ويتعلم منه ما ينزل من الوحي وما يتجدد من الأحكام، ويطيل ملازمته ويمكث على ذلك أكثر الوقت، ثم يحضر صلاة العشاء، وبعدما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ينصرف إلى قومه، وحيث أنه أقرأهم بل هو من حملة وحفظة القرآن مع كونه من شبابهم، كان في ذلك الوقت شابا دون العشرين أو قريب العشرين، ولكنه كان قد حفظ القرآن فكان لذلك مقدما في قومه، فلذلك كانوا يقدمونه بالصلاة وينتظرونه ولو تأخر عليهم فيصلي بهم تلك الصلاة التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أنه أمره بأن يرفق بهم وأن لا يطيل عليهم، وقد ذكرنا أنه كان يتأخر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يؤخر صلاة العشاء حتى يمضي من الليل ساعتان وربما ثلاث ساعات، ثم الطريق من المسجد النبوي إلى العوالي يستغرق ساعة أو قريبا منها، فلا يأتيهم إلا وقد مضى نحو ثلث الليل أو قريب منه. ومعلوم أيضا أنهم أهل عمل وأهل حرابة، فلأجل ذلك نصحوا بأن ينفق بهم وأن لا يطيل عليهم وأن يقرأ عن الأوساط المفصل. ولكن شاهدوا لهذا الحديث أنه كان يصلي بهم وهم مستيقظون وهو متنفل، وذلك لأنه قد أدى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنفر أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى بهم تلك الصلاة. فأفادنا أنه يجوز أن يصلي المستلم خلف المتنفل. المستلم الذي صلاته فرض، والمتنفل الذي صلاته نفل. اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز أن يصلي المستلم خلف المتنفل، وذلك لأن صلاة المستلم أقوى، فلأجل ذلك لا يكون الضعيف إماما للقوي. ولكن هذا الحديث يخالف ما احتروه، حيث فيه دليل على أنه يجوز، وإذا جاز العكس. العكس هو كون المتنفل يصلي خلف المستلم وتكون له نافلة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلين معتزلين في ناحية المسجد، لما انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخير بمنى، فجاء بهما فقال لهما: لماذا لم تصلي معنا؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصلي معهم تكن لكما نافلة. فأفاد بأنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المستلم، وذلك بأن تصلي مع جماعة في مسجد النائي، ثم مع ذلك تأتي وتجد هؤلاء الجماعة لم يصلوا فتعيد تلك الصلاة معهم، ويكون بذلك الثانية هي النافلة. ولو صليت الأولى وأنت منفرد فإنك تصلي الثانية مع الجماعة، وتكون الثانية هي نفس النافلة، الفريضة هي التي أديت في وقتها. وأما حديث الصلاة في الثوب الواحد، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل: هل تصح الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان؟ وفي رواية: أو كلكم يجد ثوبين؟ يفيد هذا أنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد، ولكن إذا كانت الصلاة فريضة فإنه يستر أحد منكبيه أو يستر منكبيه، وإذا كانت نافلة جاز أن يستر به عورته فقط من السرة إلى الركبة ويصلي، لأن النافلة أمرها أخف من الفريضة. من قبل ذلك نعرف أن مسمى الثوب يدخل فيه كل قطعة تستر جزءا من البدن، فيسمى الإزار الذي يلبس على العورة ثوبا، والرداء الذي يرتدي به المسلم الإنسان على ظهره يسمى ثوبا، والقميص الذي له أجيب وأكمام يسمى ثوبا، والسراويل الذي يفصل على العورة يسمى أيضا ثوبا، وهكذا بقية الأكسية كل واحد منها يسمى ثوبا. والحديث ورد في القطعة التي ليست محيطة، التي غالبا كانت لباسهم في ذلك الوقت، يعني لم يتوفر عندهم خياطة القمص التي لها جيوب ولا أكمام، فكان أغلب لباسهم الأزر والأرضية كلباس المحرم، هذا أغلب ما كانوا يلبسونه. فكثيرا ما يصلي أحدهم ليس عليه إلا قطعة واحدة، ولكن يؤكد في الصلاة أن تستر أحد منكبيه أو تستر منكبيه، فيلتحف بها يضعها على منكبيه ثم يلفها على بدنه إلى ما تحت الركبة، وبذلك يكون قد ستر عورته وستر ظهره وستر منكبيه. وأما النافلة ورد في الحديث إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، فأفاد أنه إذا كان قطعة واسعة كالرداء العريض ألقاه على رهله والتحف به حتى يستر عورته ويستر ركبتيه ويستر إلى ساقيه، فالالتحاف هو الالتحاف. وإذا كان الثوب ضيقا فاكتفى بأن يستزر به أن يجعله على عورته كالإزار الذي يستر العورة، فهذا نحوه هو الذي ورد في الحديث. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم ستر المنكبين، بل يجزي أن يصلي وهما مكشوفان، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أخذا من قوله إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به. وذهب آخرون وهو الصحيح إلى أنه يفرق بين الفرض والنفل، ففي النافلة يتسامح فيجوز أن يقتصر على ستر العورة بإزار يشده على عورته ما بين من السرة إلى الركبة، فلو صلى وهو مكشوف الظهر ومكشوف الرأس ومكشوف الساقين صحت نافلته. وأن الفريضة فلها أهمية، فلا بد أن يستر بها ما بين السرة والركبة، هذا هو العورة، ثم مع ذلك يستر الظهر فيلقي على ظهره كساء يستره ويستر منكبيه أو أحد منكبيه. وإذا كان عليه قميص واحد وهو بالجيب والأكمام وقد ستر ما تحت الركبة اكتفى بذلك ولو كان حاسر الرأس. ويلاحظ أنه لا بد أيضا أن يكون صفيقا، لا بد أن يكون الثوب الذي يصلي فيه صفيقا أي متينا لا يصف البشرة، فإنه يلاحظ أن كثيرا من الذين يلبسون الثياب الشفافة الرقيقة ويلبسون تحتها ستبانا وهو السراويل بلا أكمام، فيظهر بعض عورتهم بحيث يظهر الفخذ أو بعض الفخذ بحيث يميز رقة الثوب، فلا بد أن يكون الثوب متينا غليظا إذا كان واحدا، فإن كان الثوب رقيقا فلا بد أن يلبس تحته سراويل أو إزارا يستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة كما هو معروف. وأما بقية الجسد فلا يلزم، فلو صلى مثلا وهو مكشوف الرأس لم يكن عليه بأس في ذلك، وكذلك بقية أجزاء اليد كاليدين والرجلين ونحو ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة فإنها تستر جميع بدنها إلا وجهها. ولذلك سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط أن يغطي ظهور قدميه، يعني حتى الأصابع، أن يستر قدميها. وإذا عزمت ستر القدمين فبطريقة أولى بقية البدن. وتستر أيضا رأسها وشعرها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا التي قد بلغت سن المحيض. إذا بلغت المرأة بالحيض كلفت، ولو كانت صغيرة، ولو كانت من 12 أو 11، فمتى بلغت المحيض وجب عليها أن تستر بدنها بالصلاة كله، فلا تبدي من بدنها شيئا. فمن ذلك الرأس تستره بالخمار الذي يغطي شعرها ويغطي رأسها وعنقها ونحو ذلك. هذا يتعلق بشروط الصلاة. في بقية الأحاديث نقرأها إن شاء الله الأسبوع الآتي.
وما جاء في الثوم والبصل ونحوهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أوتي بقدر فيه قدرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أنادي من لا تنادي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني الإنسان. وفي رواية: بنو آدم.
في هذه الأحاديث وما أشبهها احترام المساجد واحترام العبادات عن الروائح المستكرهة، وكذلك احترام المصلين واحترام الملائكة عن الأقدار وعن ما يستنكر أو يكره رائحته. معلوم أن هذه الأشياء مباحة، يعني الثوم والبصل والكراس من البقول التي خلقها الله وأنبتها وفيها منفعة وفيها مصلحة، ويأخذها الناس للعلاج وفيها منافع، منافع وعلاج لكثير من الأمراض، كما ذكر ذلك العلماء في الكلام على تشخيصها وعلى منافعها. ومع ذلك فإن فيها رائحة، وهذه الرائحة مستكرة في مشام الناس، ولما كانت مستكرة كان الإنسان إذا شم هذه الرائحة من غيره شرع مجالسته وكره القرب منه وابتعد عنه حتى لا يتأذى بهذه الرائحة التي هي مستكرة من شأن الناس. فلأجل ذلك نهى أن يأتي المسجد من فيه عليها الروائح ونحوها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكلها دائما ويعتذر بأنه يناجي الملائكة أو أنه ينزل عليه الملك والملائكة تتعزى من هذه الرائحة مطلقا. فلأجل ذلك أباح أكلها لبعض أصحابه الذين لا يناجون غيرها إلا يناجون ما يناجي. فقوله إني أناجي من لا تناجي، المناجاة هي الكلام الخفي بين اثنين، كما في قوله تعالى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بإثم العدوان، ونعطي التبصر تناجى بالذرية التقوى، يعني إذا تخاطبتم بما بينكم شطانا خفيا. فيقول إني أناجي من لا تناجي، يعني أني أناجي علي الملك ويكلمني ويعلمني القرآن. ولما كان الملك له حرمة فإني أحب أن يكون أن لا يكون معي رائحة مستكرهة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يوجد منه شيء من الروائح المستكرهة في المشام. في الحديث لما أنه شرب عسلا عند إحدى زوجاته قالت له زوجة أخرى إني أجد منك ريح مغافير، المغافير حمل شجر له رائحة من شجر العظاه. فقال إنما شربت عسلا. فقالت جرست نحلها العرفق، يعني أن نحله أكلت من شجر العرفق الذي له رائحة، فعند ذلك كره ذلك العسل مخافة أن يوجد منه رائحة مستكرهة. كان يكره أن توجد منه ريح مستكرهة حتى ولو مع الناس. فهذا دليل على أنه لا يحب أن يرى منه رائحة مستكرهة. كذلك كان يحب الرائحة الطيبة، فكان دائما يستعمل الطيب في بدنه وفي ثيابه، وذلك لتوجد منه الرائحة الطيبة التي يحبها والتي تألهها الملائكة والتي يحبها المصلون والمؤمنون. وحث على الطيب وأمر به ورغب فيه وأخبر بأنه يحبه، وكل ذلك حرص على قطع الرائحة الكريهة واستعمال الرائحة الطيبة بحسب المستطاع. ولما اشتكى إليه أناس في يوم الجمعة أنهم يتأذون ببعض الروائح أمرهم بالاغتسال والتنظف ليوم الجمعة، وأن يستعمل الإنسان من طيب بيته أو من طيب أهله ليوم الجمعة حتى لا يتأذى بعضهم ببعض مما يحصل منهم من الوسخ وروائح الجلد والثياب الدنسة ونحو ذلك. كل ذلك لأجل احترام العبادة، وأن يأتي العبد إليها وهو راغب، وأن يحبها بكل قلبه، وأن لا يوجد منه ما ينفر منه الملائكة أو ما ينفر منه المصلون. هذا من الحكمة في هذه العبادة التي هي الصلوات، أن الإنسان مأمورا بأن يخشع فيها ويخضع ويحضر قلبه ويطمئن فيها. ومن المعلوم أنه لا يطمئن اطمئنانا كاملا إذا كان إلى جانبه من يشم منه رائحة مستكرهة، فلا تأكل منه الطمأنينة، بل ربما لا يكون هو إذا حصل عليه شيء يشوش عليه من صلاته لا يحضر قلبه ولا يتأمل ما يقول لما يتأذى. نقول هذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام نهارا أن يأتي إلى المساجد فيه هذه الروائح، من أكل ثوما أو بصلا أو كرازا فلا يقربن مسجدا. هذه الأشياء موجودة وهي مباحة، والدليل على إباحتها أنه قال لبعض الصحابة كل فإني أنادي من لا تنادي، فدل على أنها مباحة وحلال. فإذا نهيه في هذا الحديث بقوله لا يقربن مسجدا أمر بأن يزيل رائحتها أو بأن لا يأكلها في الأوقات التي يبقى رائحتها وهو في المسجد، بل يأكلها في الأوقات التي يزول ريحها قبل أن يأتي وقت الصلاة. فإن احتاج إلى أكل بصل مثلا أو كراث أو نحو ذلك أكله في الأوقات الطويلة كبعد الفجر وبعد العشاء حتى يزول أثره قبل أن يدخل الوقت الآتي. هذا هو السبب. أو ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا احتاج إلى أكل هذه البقول فليبتها طبخا، يعني أنها إذا طبخت زال أثر الرائحة منها، الرائحة الممكنة تزول بطبخها فليمتها طبخا. هذا إذا احتاج إليها قرب وقت الصلاة. وبكل حال فإن هذا نهي عنها قرب وقت الصلاة وأمر، وأما في الأوقات التي ليس وقت الصلاة أو بالنسبة للمعذور الذي يصلي في بيته لمرض أو المسافر الذي يصلي وحده أو نحو ذلك فإن له ذلك. أما المساجد فلا يجوز أن يأتيها من فيها عليها الروائح. وقد علل في الحديث الثاني بقوله فإن الملائكة تتأذى منه الإنسان أو من ما يتأذى منه بنو آدم، أي أن الملائكة تحضر الصلوات وتحضر المساجد، وحضورها لهذه المساجد وللصلاة لأجل مشاهدة صلاة العباد لا شك أن فيه خير، ولذلك تشهد المصلي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يسألهم ربهم. فهؤلاء الملائكة إذا وجدوا هذه الرائحة في المساجد لم يتأذوا بذلك، فلذلك نهي عن استعمال هذه الأشياء قرب وقت الصلاة والإسلام إلى المساجد بها. ثم نقل إلينا أن بعضا من المتمعلمين جعلوا ذلك عذرا في ترك صلاة الجماعة، فذكر أن الحبشي الذي اشتهر قبل سنوات في لبنان أمر تلاميذه وكان قد تتلمذ عليه أكثر من 20,000 أو انخدعوا به وقال لهم كلوا البصل حتى تسقط عنكم صلاة الجماعة وصلاة الجمعة فلا تكونون مطالبين فإنكم منهجون عن إنسان المسجد إذا أكلتموه. نقول هذا كذب، لا يجوز أن يتخذ عذرا في بترك صلاة الجماعة. الصحابة ماذا فعل وماذا فهم لما أنه أخبرهم بأنه بأن الملائكة تتأذى بهذه الرائحة؟ قالوا شيء يحرمنا من المسجد لا نريده، لا حاجة لنا في هذا الأمر الذي يمنعنا من حضور الصلاة ومن حضور المساجد. فتركوه في الأوقات القصيرة ولم يأكلوه إلا لحاجة في الأوقات الطويلة التي يذهب رائحته، ولم يجعلوه عذرا، ولم يقولوا نأكل البصل ونأكل الكراس ونصلي في البيوت ما دام أن لنا عذر، لأنهم عرفوا أن صلاة الجماعة واجبة وأن فيها فضل وأنهم مأمورون بحضورها وأنها تكتب لهم خطواتهم ونحو ذلك. كل ذلك فهموه من النصوص، فلما فهموا هذا من النصوص عرفوا أن ترك المساجد فيه عقوبة، فقالوا لا حاجة في الشيء الذي يحول بيننا وبين المساجد، فتركوا هذه الأشياء حتى تحصل لهم صلاة الجماعة باطمئنان. لم إذن فالذين يجعلون ذلك عذرا لهم ويتخذون وسيلة يحتالون في ترك صلاة الجماعة بأكلها بها الأشياء التي هي رائحة، ويقولون نحن ننهيون عن حضور المسجد، نقول إنكم مخطئون في استعمال هذه الأشياء. قد يضطر الإنسان إلى أكل الثوم أو نحوه لعلاج يكون ضرورة أو لا يندفع ألمه أو مرض فيه إلا به، والثوم يظهر ريحه على البدن ويطول بقاؤه. فإذا كان مضطرا كان له عذرا لأن يصلي وحده ولا يؤذي المصلين ولا الملائكة لضرورته. فإذا لم يجد ضرورة ولم يكن هناك شدة مضرة لم يجد له استعماله إلا إذا تحقق أن هناك ما يزيل رائحته. هذا هو الحكم. ثم ارهق العلماء بذلك كل ما هو خبيث الرائحة. من المعلوم أن استعمال الدخان هذا الخبيث المنتج أنه ذو رائحة مستقرها، وكذلك ما يلحق به من النارجيل الجراك هذا وما يلحق به من هذه الأشياء الخبيثة معلوم أيضا أنها ذات رائحة مستقرها، بل هي أشد من رائحة الثوم والبصل والكراث التي هي من المخلوقات التي فيها نافع. فلا يجوز أن تتعاطى قضاء أوقات الصلاة. إذا كان الذي يستعمل هذه النارجيل يصلي إلى جانبك فإنك تشم من هذه الرائحة المستقرة، سيما إذا كان حديثا تعاطيها. وهكذا أيضا إذا استعمل الدخان وأكثر منه ظهرت رائحته على خياله وعلى فمه وعلى من وتأذى من قرب منه، ويلحق بذلك كل الأشياء التي فيها ريح خبيث فلا يجوز استعمالها. معلوما أن المساجد لها حرمتها، المسجد له حرمته، فأمر بأن ينظف وبأن يطيب. كان الصحابة في كثير من الأوقات يطيبون مساجدهم بالدحنة التي هي دخان العود، وكذلك بالنضوحات ينضحونه، كل ذلك لأجل أن يطمئن المصلون في صلاتهم وأن تحضر قلوبهم وأن يطمئنوا في عبادتهم ولا يلاقوا شيئا يشوش عليهم في صلاتهم. فإذا كان إنسان مأمورا بإزالة الضوائح فهو كذلك مأمورا باستعمال الطيبات ونحوها. هذا الحكم في استعمال هذه الأشياء. وبكل حال فإننا نهينا عن استعمالها لما يخطر به من الأذى، ولكن لا يتخذ ذلك حيلة في ترك العبادات ولا للتهاون في صلاة الجماعات. ونقرأ أو نستمع للأسئلة.